هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من التعليق على كتاب اللباس.
أن العلماء اختلفوا في جواز افتراش النساء للحرير، فمنهم من قال بالجواز لعموم الأدلة، ومن قال بالمنع، ومن العلماء من قال بالمنع وقال إن جواز لبس المرأة الحرير من أجل التزين للزوج، والافتراش لا يمت إليها بصلح. وقلت لكم إن هذا أحوط، وأن تجنب هذا للنساء أولى. نعم. ما لا بأس به، هذا لا بأس بلبسه، لكن ذكرت لكم أمس أو قبل أمس إنه لا ينبغي للرجل أن يلبسه لما فيه من الليونة والنعومة، لا سيما إذا كان شابا ووسيما، فإنه يحصل به فتنة كبيرة. ما يضر. نعم.
استفاض ثناء الناس على رجل
مشهد له الجنة. نعم. يعني الضابط مثلا
بعض
الأئمة نجد ناس
من العلماء ناس
كثيرهم أيضا يكفرون
بعض
الأئمة
مثل
شخص الفنية، الناس كانوا يكفرون، وأيضا حمد عبد الوهاب. لا عبرة بهؤلاء، هؤلاء لا عبرة، العبرة بالأئمة، الأئمة المهديين من هذه الأمة. إذا اتفقوا على الثناء عليه، وليس هذا الاتفاقية الذي اتفق عليه السنة إذا شهد له الرسول فقط، وأما ما اتفق ظلم على الثناء فهو محل نزاع. نعم.
في الحديث الذي سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم له فروج حديث صلى به، أنه قال في آخر الحديث لا ينبغي هذا المتقين، هذا عن استعمال المفتين لهذه الكلمة في غير استعمال القرآن.
يعني شلون
لا ينبغي
كلمة لا ينبغي؟ بينهم فرق. استعمال الناس لها بمعنى هذا أمر يعني الأفضل تركه، فهم لا يجزمون بالتحريم. وأما إذا جاءت لا ينبغي أو ما ينبغي في القرآن، فيه معنى أن هذا ممتنع. وكذلك في السنة إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام.
وقال لا ينبغي،
هنا
نزعه
نزعا
شديدا.
نعم.
فلا يدل على
أنه ما يجوز شرع. نعم.
باب لبس القسي.
نعم.
باب لبس القسي.
نعم.
وقال عاصم عن أبي بردة قال قلت لعلي ما القسية؟ قال ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير فيها أمثال الأترنج والميثرة، كانت النساء تصنع
والميثرة
كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفرنها. وقال جرير عن يزيد في حديثه القسية ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير والميثرة جلود السباع. قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميثرة.
كيف؟ يصفرنها
نسخ.
نعم. نسخ. قال أبو عبد الله من البخاري عاصم أكثر وأصح في الميثرة، يعني أنها التي تصنعها النساء لبولتهن مثل القطائف يصفرنها. نعم. اقرأ الحديث.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء قال حدثنا معاوية بن سويد بن مقرن عن ابن عازب قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر
عن المياثر الحمري
عن المياثر الحمر والقسي والقسي.
طيب هذا مثل ما قلنا فيما سبق أنه إذا كان فيه شيء من الحرير وشيء من غيره ينظر إلى إيش؟ إلا أكثر، ينظر إلى أكثر، فما كان أكثر فله الحكم، فإن كان الحرير هو الأكثر صار حراما. مثل القصي، القصي هذا ثياب فيها أعلام معلمة فيها ضلوع وفيها أيضا شجرات مثل الأترج، فإذا رآها الراعي رأى أن أكثرها هو الحرير فتكون حراما. والمياثر الحمر كان البخاري يرجح أنها هي ما تصنعه النساء لبولتهن مثل القطائف، نقول هذه أيضا تكون من الحرير الذي يجلس عليه فينهى عنها. نعم.
تدافع الفتيه
ايش؟
قلت تدافع الفتيه، كيف نفرق بينه وبين كتم العلم؟ لان طالب العلم اذا سئل مثلا في مساله واحال الى مثلا عالم، يعني قد هذا الشخص السائل قد يعني قد يستخف المساله ولا يسال ولا يذهب الى هذا العالم، فاليس له الافضل هنا ان يفتي؟
لا، ما فيها تفصيلها، احنا له ذلك. الاصل ان هذا مباح، الأصل أنه يباح إذا كان في البلد من هو آل الفتية أن تحيله، لكن إذا كل مباح يجب أن تعرفوه يا جماعة، دائما أقول لكم كل مباح قد يعتري ما يجعله واجبا وقد يعتري ما يجعله حراما وقد يعتري ما يكون بين ذلك. فإذا رأيت إن هذا الرجل لو أحلته على فلان تبرم وترك السؤال نهائيا، نعم، أو شعرت منه أنه لا يريد أن يستفتي غيرك، هو يعرف الناس لكن مو برايح غيرك، أحيانا يصرح وما نبي إلا أنت، فأنت حينئذ ما ساك إلا أنت أن تجيبه. أما إذا كانك تعرف أن هذا الرجل حريص وأحلته على إنسان إما تفاديا، يعني قد تكون لها أسباب، يمكن يخشى أن يفتي وهي مسألة تتعلق بين هذا المستفتي وبين أناس آخرين ويكون هو قريب لهم أو ما أشبه ذلك، ولا يحب أنه الذي يفتي بها فيحيله على هذا، أو تكون المسألة جاءته من قبله كما هو الظاهر من ابن عباس، أن ابن عباس أتته من ابن عمر ويحيل عليه. المهم أن الأصل فيها الإباحة بالشرطين المذكورين اللي ذكرناهم، والمباح قد يعتري ما يجعله واجبا أو حراما أيضا. نعم. ها؟
أقول ذكر في شرح رواية تسخرنا قول حجر أظن تصحيحا.
وش قول؟
يقول وحكى عياض في رواية تسخرنا.
نعم.
بكسر الفاء ثم راء وأظنه تصحيحا.
بكسر إيش؟
بكسر الفاء ثم راء وأظنه تصحيحا. وإنما قال يصفونا برفع المذكر.
اللي عندنا في الأصل يصفرنا،
عندنا هنا في النسخة
يصفرنا نسخة ما
شيخ.
نعم، يعني يكون لأجل الصفرة ويصف بعضها إلى بعض.
شيخ، هل يفرق مثلا بين الفتية والمسألة العلمية؟ كل طالب علم يسأل مسألة، يعني هو طالب يسأل مسألة قال يعني جم حكم كذا كذا كذا، بس من الفتية
على ماسة الامتحان؟
لا،
ها؟
لا، مثل علم الطالب عندي جاء واحد جاء مش حكم الواحد إذا قاعد بالصلاة كذا يقولوا مثلا حكم كذا، بس ترى مين فهمت يا اسم؟
وش الباقي؟
لا
يجوز. ها؟ أجي وش الفائدة ذي؟ ها؟
مثل معلوم إذا قالوا مثلا وش حكم مثلا من نقص في الصلاة في الواجب؟ يقوم يسمع بس. كلامي
سويت كذا وكذا ونقصت،
قال لا
أجلس
أسأل، يعني
يتورع
إذا كان الشيء وقع ما يفتي،
إذا كان علمية. والله على كل حال هذه ترجع ثبات الإنسان إذا كان متثبت. إذا كان متثبت ثم إن العلماء قالوا إذا كان الإنسان أهلا للفتية يفتي، إذا كان مو بأهل لكنه سمعها من عالم يقول قال العالم فعل كذا وكذا، ما ينسبها لنفسه. إيه يقول إيه لا، حتى الصحيح إنه لو أهل في هذه المسألة إذا كان أدركها جيدا. نعم يا رهاب.
شيخ سكونية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان أبي
أبي حفص
نسبة إلى من يشاء،
ما أدري وش هذا، ما أدري ليس كل من اسمه عمر الآن في اللغة يسمى أبا حفص، كنية عامة.
بس ابنته ليست حفصة؟
ها؟
حفصة؟
لا 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 لا.
شيخ ذكر
هذا الشيخ ذكر الصنعاني يا شيخ.
نعم
أقول ذكر بسبب تسمية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سماه نظرا لشريعته وشدته كالأسد.
اي
ولا ذكره في العدة.
اي ما أدري ده ما مر علي، لكن والآن عمر يكنى أبا حفص كل عمر.
ما يكون لقب على كلام الصنعاني يا شيخ؟
ها؟
لقب إذا
لا كنية، كنية الكنية كل ما صدر بأب وأم فهو كنية وإن تضمن مدحا أو ذما. نعم
ذكر بعضهم ترخيم حفصة حفص.
لا لا ما الترخيم ما يكون إلا في النداء، في غير النداء يكون شاذ.
قرأتها مرة.
ها؟
قرأتها مرة.
فيها يقول الترخيم في غير النداء شاذ. شاذ أو اضطراب. نعم.
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة. حدثني محمد قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما.
نعم هذا فيه دليل على جواز لبس الحرير للحكة، لأنه أي الحرير للينه ولطافته يبرد الالتهاب الذي يكون في الجسم فتهون الحكة. فإذا قال قائل أليس من المعلوم أنه لا يجوز الاستشفاء بالمحرم أو التداوي بالمحرم، فلماذا جاز هنا استعمال الحرير وهو محرم من أجل إزالة الحكة؟
أن تحريم الحرير تحريم مسائل، أما تحريم غيره ليس تحريم مسائل بل تحريم مقاصد.
لما
كان تحريم مسائل قد يجوز الضرورة
للحاجة، نعم
تحريم مقاصد لا يجوز.
نعم
نفرض
غيره قد ينفع وقد فيكون مثل المثل المضطر.
يقال هذا نص مخصص
للعموم. اي بس نعم
نقول العلة في تحريم الحرير هو يعني مخافة الكبر وكذا، ولكن هنا يعني انتفت العلة ووجد علة أخرى يعني تمنع هذه والحكم على العلة.
طيب إذن ثلاثة أراء. الرأي الأول أن تحريم لبس الحرير من باب تحريم الوسائل، لأنه قد يؤدي إلى فتنة والنعومة والليونة في الرجل وهو ليس أهلا لذلك ولا ينبغي له ذلك، وما كان تحريمه تحريم الوسائل كان أباحته الحاجة. ونظيره جواز العرايا وهي بيع الرطب بالتمر، وذلك لأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل، فجاز ما كان مظنة فيه للحاجة كما عرفتم في كتاب البيوع. ألستم تعرفونها؟ ها؟ نعم ولا بلى؟ نعم. طيب وما كان من باب تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيح. الوجه الثاني أن يقال إن هذا معلوم النفع، معلوم النفع في التداوي به ك كأكل الميتة للمضطر، فإن الميتة حرام والضرورة تبيحها، لأن الانتفاع بها في حال الضرورة أمر إيش؟ أمر معلوم، فإن الإنسان يشبع ويحفظ حياته بذلك. الوجه الثالث أن يقال إن القاعدة عامة، إن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا، ولكن يستثنى منه ذلك. هذه المسألة لأن النص دل على جوازها. في أيضا وجه رابع، وهو أنه إن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا في حال تحريمه، في حال تحريمه، أما في حال إباحته فلا بأس به. ولهذا أجاز العلماء رحمهم الله أن يدهن الإنسان بدهن الأسد، لأنه ينفع من بعض أوجاع الأعصاب، مع أن الأسد حرام لا يجوز أكله ونجس، كل حرام من الحيوان مما له نفس سائلة فهو نجس، لكن يجوز التداوي على الدهان بدهنه، لأنه لم يأكل الإنسان ولم يجعله في شرابه، بل استعمله خارج جسمه، إلا أنه في هذا الحال لو استعمله وجاء وقت الصلاة فإنه يجب أن يتطهر منه. نعم. ما تقولون في هذا؟ يعني لو أمكنه أن يداوي الحكة بغير لبس الحرير، أي هل نقول اذهب إذا لم تجد؟ طيب
لن يجد.
نعم.
لا يحال إلى الأطباء.
ها؟
لا يحال إلى الأطباء. يعني الغالب في الأدوية، فالكل الأدوية حتى الفيتاميات يقولون أنها لا بد أنها سلبيات وإيجابيات فتضر بالجسم، وعلى هذا لماذا نحن نحيله إلى الأطباء ونحيله إلى الحرير والحمد لله؟
هذا هو الأقرب، أن نقول هذا مباح لأن الشرع جاء به. ونظير ذلك استعمال الفضة في الأواني، استعمال الفضة في الأواني محرم، لكن إذا انكسر القدح جاز إيش؟ أن يضبب بها، وإن كان يمكن أن يضبب بسيور أخرى من غير الفضة، لأنه إذا جاز الشيء الحاجة فإنه لا يحتاج إلى الضرورة، لأن لو قلنا إنك لا تستعمله إلا إذا لم تجد صار هذا من باب الضرورة ليس من باب الحاجة، فعليه نقول يجوز أن يستعمل الحرير وإن كان يمكن أن يتداوى بدهون أخرى. خلاص ثلاثة يا أخي.
مستقيم كلام خالد بس في نقاش.
ما يحتاج.
ما ذكرت رأي.
ها؟
قطعوك.
إيش؟
بالنسبة للأوجب.
كلها صحيحة، لكن أرجح أنها هذا من باب الحاجة، والحاجة تبيح ما كان تحريم وتحريم وسائل. نعم. ما نقبل السؤال. وش يا أخي؟ شو أنت بعد؟ لا خلنا على نظام واحد يا جماعة. ثلاثة أسئلة خلاص. اللي عنده الشيء خلي دور ثاني. نعم.
باب الحرير للنساء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة حاء وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني جويلية عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله لو ابتعتها تلبسها للوقت إذا أتوك والجمعة قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حرير كساها إياه، فقال عمر: كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت. قال: إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها.
طيب، هذا السيراء قال العلماء هي التي فيها سيور من الحرير، وهذا يعني أنها أكثر، أن أكثرها حرير، أو أن فيها زيادة على 4 أصابع، فهذه لا تجوز ولا تحل بالنسبة للرجل. وفي هذا الحديث دليل على أنه كان من المعلوم عندهم أن الإنسان يتجمل للوفد إذا أتوا، ويتجمل كذلك للجمعة. أما الجمعة فلا شك أن الإنسان ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه التي عنده، وأن يتطيب ويغتسل، فالغسل واجب. وأما الوفد فلأن تجمل الإنسان للوفد فيه فائدتان: الفائدة الأولى أنه يظهر بمظهر اللائق، الفائدة الثانية أنه ينبئ عن إكرامه لهم وأنه محتف بهم، حتى أنه غير من لباسه. ولهذا نقول ربما نطالب أيضا صاحب المحل أن يهيئ محله وأن يجعله على وجه لائق كما هو المعتاد الآن. ولهذا لو أن أحدا من أصحابك سير عليك والمجلس مبعثر، مخدة هنا ومخدة هنا، نعم، والفرش بعضها متطوي وبعضها مبسوط، تهتم له ولا لا؟ ها؟ لا، ما تهتم من أصحابك أبدا. لو جاء وشاف الشيء مبعثر ما يهم، لكن لو يجي إنسان كبير ما تفتح له الباب إلا أنت مصلحنا المجلس قبل، مصلحنا المجلس قبل ثم تخليه تفتح له الباب. إذن ينبغي للإنسان أنه عندما يأتيه الوفد والضيوف أن يكون على حالة محببة للنفوس، لا في نفسه ولا في محله. طيب، هل من إكرام الضيف أن تأتي لهم بقهوة في زمزمية وشاهي في زمزمية؟ ها؟ كيف؟ الزمزمية تعرفونها أظن ثلاجة. قد يقول الضيف: إن هذا الشاهي نحن الآن الظهر، هذا مزينه الصبح حطه لنا، لأن الثلاجة هذه ما تبرد، صح ولا لا؟ وكذلك القهوة ربما يقول: هذا ما أكرمني. ولهذا ينبغي إذا كان خصوصا بعض الضيوف اللي يرى لنفسه حقا أو شراه عنده شرف في نفسه، ينبغي أن تأتي له بشيء يعلم أنه حديث، تأتي بالقهوة في دلة، وتأتي بالشاهي في إبريق، هنا علشان أعرف أن هذا شيء جديد، مع أنه يمكن أنه عتيق لكن صبيته من هناك وحطيته إنما الأصل الظاهر ظاهر الحال.
لكن ما يستدل على دخانة القهوة.
نعم،
قلنا يدل على دخانة القهوة.
إيش؟
لصوت القهوة تدخن حار حتى من الثلاجة، نقول هذه حار.
لا لا، الثلاجة حتى الصبح يدخن العصر.
لا،
سبحان الله،
من الصباح للعصر
يعني تقريبا. إيه، يمكن اللي عندك هذا خربان يعني.
شيخ.
نعم.
هل يلزم الاستعارة للضيف؟ إذا جاء ضيف هل يلزم يستعير مثلاً إذا كان صديق؟
اللزوم ما يلزم يا أخي. اللزوم ما يلزم، وتقدر تعتذر. لكن قل: هل يجمل بك أن تستعير؟ يقول: نعم، كل مقام له مقام. بعض الضيوف ترى أنه من اللازم أنك تستعير من جيرانك، وجيرانك حتى يمكن لو علموا أن جاءك هذا الضيف يمكن هم يتقدمون بالإعارة أو بالمعونة. أفرض أن جاءك إنسان كبير، كل جيرانك يمكن يجيبون لك الأشياء اللي تحتاجها لتقديمها للضيف.
شيخ،
نعم.
شيخ، قلنا في الحديث إذا كان لكن في الحركة لو في الحرير صناعه يجوز له أن يلبس الحرير الأصلي الشيخ نقول له ألبس صناعة أفضل
وش ما هو الحكة يعني لا لا قد لا يؤدي هذا الظاهر له خاصية الحرير لا ما يلزم ما دام اباحه الشارع مثل ما قلنا فيما يباح للحاجه لاننا لو نقول يشترط ان لا يوجد غيره صار ضروره لا الحاجه مين حرام الحاجه ادنى احتياج الله نعم
حدثنا ابو اليمان
نعم طيب فيها ايضا فيه فائده فيه دني على فراسة علي بن أبي طالب رضي الله عنه هنا قال رأيت الغضب في وجهه وفيه دليل أيضا على أن الوجه صفحة من القلب وهذا شيء مجرد إذا سر القلب استنار الوجه وإذا حزن القلب اسود الوجه وكفهر فيقول رأيت الغضب في وجهه ولهذا أهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم يقول الله عز وجل فيهم فلقاهم نظرة وسرورا نظرة في الوجوه وسرورا في القلوب وهي متلازمة في الغالب. طيب وفيها أيضا جواز كسب النساء الحرير لقوله شققتها بين نسائي فإذا قال قائل وما أدراك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا قلنا كل ما فعل في عهده فهو جائز وحجة فهو حجة لأننا إذا قدرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم فالله تعالى قد علم مع أن عدم علم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما فعله علي بعيد جدا لأن فاطمة بنت محمد تحت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسيناله من هذا الثوب. كذلك أيضا في حديث عمر رضي الله عنه جواز مراجعة الكبير لا اعتراضا ولكن استكشافا للأمر واستعلاما لأن عمر رضي الله عنه لما اقترح على النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري الحلية السيراء فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلق له ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فتعجب كيف يقول بالأمس إنما يلبسها من لا خلق له واليوم يعطيها إياه ولكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها تبيعها على من؟ على من يلبسها على وجه المباح أو يكسوها نساءه مثلا. وفيه دليل على جواز الهدية من الكبير للصغير مع أن العادة أن تكون من الصغير للكبير لكن تجوز من الكبير للصغير لأن هذا من حسن الأخلاق. نعم ها طيب يلا يلا لا بس يقول هذا أنا علقت على الحديث ما يخالف أجل ولدي يصير سؤال كبير. نعم
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء.
نعم هذا كالأول. نعم
يأتي الحرير على الأشياء الأخرى المحرمة التي لا يجب أن يعالج بها الإنسان
نعم نعم
أليس هناك فارق؟
نعم.
الحرير وبعض الأشياء الأخرى.
إيه ما في شك.
من وجه
إنه
الحرير ما يؤكل يعني ما يؤكل أو يشرب.
إيه نعم. وهذاك يأكلها الشغل ويمتزج بدمه ولحمه.
هذا وجه. وبعدين تعليقا على كلام الأخ خالد إنه الحق كان يحيل إلى الحرير ولا نلزمه للزبر الخضراء حال أن الأدوية يعني بها نفع وضر. هذا فيه نظر كبير.
ما فهمت.
والأخ خالد يعني هو يعني الأفضل هو يلبس الحرير أو يروح للأطباء. إيه.
قلنا.
يحيل الحرير ويسكت على هذا.
نعم.
طيب الرسول رخص في الحرير.
نعم.
رخصة.
نعم.
إنزالت بشيء تزول الرخصة، الأصل فيه التحريم صح ولا لا؟ يعني رخص
إيه؟ نعم نعم
في شيء محرم.
نعم
إذا إن نزلنا الضرورة بشيء آخر نعم. زالت الرخصة.
لا ما هو صحيح هذا، قلنا أنه لحاجة، لأنه من الجائز أن يوجد أدوية ثانية تعالج بها الحكة. ولو كان هذا نقول لا بد أن لا يوجد شيء يعالج به الحكة إلا الحرير، صار هذا من باب الضرورة.
لا لا، لو أمكن علاجه بدون الحرير
أي نعم ما يلزم، ما يلزم، يجوز الحرير ولا يلزم أن يعالج بغير الحرير، لأن هذا سبب يبيحه، ولا يشترط العجز عن إزالته إلا بالحرير، لأننا لو اشترطنا العجز عن إزالته إلا بالحرير صار هذا من باب الضرورة.
الحرير يا شيخ الغرض فيه أنه ناعم ويحول دون الحكة.
نعم.
وإن كان العلة قائمة
ويبرد
العلة في الحكة المرض نفسه قائم. نعم. موجود
لا يزول يا أخي، يزول بلا شك،
يزول عرض الحكة لكن المرض قائم موجود.
لا رب، إذا زال عرض الحكة فإن هذا الالتهاب إذا زال برد وعاد الجسم طبيعي.
إيه بس لو خلع الحرير رجع الحكة.
رجع صح، لكنه مع طول المدة تزول.
برد موجود فيها مرض ما تزول إلا بالعلاج. يعني الحكة هذه عرض لشيء داخلي في الجسم نفسه.
نعم. المهم نقول الحكة.
يعني لبس الحرير زالت الحكة الآن.
نقول الحرير إذا صار في الإنسان حكة يجوز أن يلبسه مطلقا. سواء وجد دواء آخر أم لم يجد، هذا الخلاصة. نعم. نعم. يغسله. نعم. لا في النجس. في النجس يعني. إذا كان جاهلا أو ناسا فلا شيء عليه.
الحرير نفس
الشيء يصلي فيه لأنه مباح الآن. الحرير الآن صار من جنس القطن، من جنس الصوف، يعني زالت العلة مطلقا، يصلي مع الجماعة ومنفرد ما في شيء. الغريب من هذا الشيء درسناه في الفقه، في الفقه قريبا في شروط الصلاة. نعم نعم.
يلبس ضيق ولا واسع يعني.
ده عادي يلبس عادي، اقول يلبس عادي، لانه ان لبس ضيقا فلا بد ان يلبس فوقه واسع، لان ضيق يصف حجم البدن. نعم.
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدين.
اذن الحرير على الرجال حرام، يستثنى من ثلاث اشياء: العلم وشبه إذا كان أربعة أصابع فما دون. ثانيا إذا كان الحرير مخالطا لغيره والحرير أقل من غيره أو مساويا. الشيء الثالث إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل الحكة. أما النساء فالأصل جواز لبسهن الحرير، ولكن إذا كان ذلك يؤدي إلى الإسراف فإنه لا يجوز. يعني لو فرض أن فيه ثياب حرير يساوي الثوب 10,000 فقد نقول بالمنع، لا من أجل أنه حرير ولكن من أجل الإسراف، فإن الإسراف لا يجوز. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم. يعني هذه علة عليلة في الواقع، لأن الفقراء تنكس قلوبهم حتى في السيارة، إذا شاف هو يمشي على رجليه في الرمضة والثاني على السيارة تنكس قلوبهم. نعم.
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أهابه، فنزل يوما منزلا فدخل الأراك، فلما خرج سألته فقال عائشة وحفصة. ثم قال: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. وكان بيني وبين امرأتي كلام، فأغلبت لي فقلت لها: وإنك لهناك. قالت: تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأتيت حفصة فقلت لها: إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله. وتقدمت إليها في أذاه. فأتيت أم سلمة فقلت لها، فقالت: أعجب منك يا عمر، قد دخلت في أمورنا فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فرددت
الله. عندنا فاء وراء مفتوحة ودال مشددة وبعدها دال ساكنة ثم تاء ساكنة. فرددت في نسخة فردت
وفي نسخة بالضم.
عندكم وشي انطق بها.
فرددت.
طيب تعرض بالشرح، يمكن ناخذ الحديث كله بالشرح. نعم.
فرددت. وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، فلم يبق إلا ملك غسان بالشام. كنا نخاف أن يأتينا، فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول إنه قد حدث أمر. قلت له: وما هو؟ أجاء الغساني؟ قال أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فجئت فإذا البكاء من حجرها كلها.
في نسخة من حجرهن من ها في حجرهن. نعم. إذن ثلاث نسخ: من حجرهن، من حجرها، في حجرهن.
فإذا البكاء من حجرها كلها، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشروبة له، وعلى باب المشربة وصيف. فأتيته فقلت استأذن لي. فأذن لي فدخلت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه، وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها لي، وإذا أهب معلقة وقرض. فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة، والذي ردت علي أم سلمة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبث 29 ليلة ثم نزل.
اللهم صل وسلم. نعم. الحديث بعده:
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول: لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا أنزل من الخزائن؟
أنزل من الفتنة جمع عندك.
ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب القدرات؟ كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة؟
عارية بالجر عندكم؟
عند نسبة.
نعم.
كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة؟ قال الزهري: وكانت هند لها أزرار في كنيها بين أصابعها.
الله. ترى ما يصل ان نجيبه انا لكن عادي لو ما قلت
في العشر
في العشر
ثم ذلك في العشر السابع من الثلث الثالث من الثلث الاول من الربع الرابع من العشر التاسع من العشر الاول من الخمس الخامس من الثلث الثالث من الهجره فاستعين الله في حل وقول من شهور السنه 12 شهر وهي محرم صفر ربيع الاول ربيع الثاني جمال الاول جمال الأول جمال الثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة فنقسم الشهور إلى أربعة أثلاث فالربع الرابع يبدأ من شوال وقوله من الثلث
الربع الرابع يبدأ من شوال صح الربع الرابع يبدأ من شوال طيب
وقوله من الثلث الأول هو شهر شوال بعينه الثلث الأول هو شهر شوال منه قال الربع الرابع من الثلث الأول شهر شوال
نعم
وقول من الثلث الثالث فإن شوال ثلاث أثلاث أول وسط وآخر فيقول الثلث الثالث أي الثلث الأخير وقول في العشر السابع أي أن الثلث الثالث عشرة أيام تبدأ من 20 إلى 30 فهو يريد العشر السابع هو 27 فيصبح التاريخ للآن 27 عشرة
طيب
وقوله من العشر التاسع من العشر الأول وذلك لأن القرن 100 سنة فهو يريد العشر الأول من 1 إلى 10 ويريد العشر التاسع وهو العدد 9 وقوله من الخمس الخامس من الثلث الثالث من الهجرة فإن 1409 هي 3 أثلاث 500 و500 و500 فهو يريد الثلث الثالث أي 500 الأخيرة وقول من الخمس الخامس فنقسم الخمس الأخير إلى مئات فنقول 100 100 100 100 إلى 5 أقسام فهو يريد من المسألة الأخيرة يعني من 100 الأخيرة ومن للتبعيض فيحتمل من 1 إلى 100 فتصبح 1409 لأننا نختار 4
زين
وأما الألف فمن 500 زائد 500 سوي 1000 فصار التاريخ 27/10/1409 وأشدت في بيات
فيها بيات بعد؟
وهذه الإجابة على صيغة بيات الحمد لله إلها واحدا نحمده سبحانه جل ثنا وثني بالذكر نبيا أوحدي من بعد
أوحدا
أو أنا سويت لك يستغيم به
لا كل واحد كل واحد سواء منصوب ولا منشور أو حدا
بس لأن بعدها الموحدين
ما خالف القافية لا بس
وثني بالذكر نبيا أو حدا
هو رجزه
لا نظم
زي
وثني بالذكر نبيا أو حدي من بعد
أو حدا
أو حدا من بعدها سلام للموحدين ما تصل لازم الكسر
من بعد إيش
من بعدها سلام للموحدين
أي
حررتها فكانت 20 من قبلها 7 أجمعين أي 27 من بعدها 10 يحفظنها فإنها مسألة سئلنا عنها كذاك
طول هذا طويل شوي هذا مسبل ذا
كذاك 1000 قبلها 400 من قبلها 9 هذين فئة أي 9 واللي قبلها من فئة
طيب.
فهذه الحلول بالإجاز موجودة كلها في الطراز والحمد لله على الإسلام
ما دارت
الشهور والأيام
الله يعافيك ولا زين طيب هذه باكورة طيب رجز صار رجز مهيب نظر
ما فيه جائزة يا شيخ
إلا فيه والله ما دام شغله على شان الجائزة ما حنا نعطيك
جائزة علي
جائزة علي جزاك الله خير لا ما شاء طيب نعم
الحمد لله رب العالمين
اي نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل الذي ذكره المؤلف في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. يتجوز أن يراه جائزا واسعا فيأخذ ما تيسر ويدع ما تعسر، وهذا من بعض الأدب المستفاد من قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف. العفو يعني ما عفا وسهل ويسر من كل الأمور، لأن الإنسان إذا تمسك وتشدد فكما قال العامة إن الحبل إذا أحكمته إيش انقطع. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ ما تيسر ولا يتكلف معدوما ولا يرد موجودا، وهذا كما أنه هو الشرع فهو الراحة، راحة النفس والانبساط. وكون الإنسان إذا حصل الشيء ينظر إلى ما فوقه يتعب، لأنه ما من شيء إلا وفوقه شيء آخر. فإذا أخذ ما عفى من أخلاق الناس ومن الأمور التي يجديها الله عليه من مطعم وملبس ومنكح فإنه يستريح ويرى أنه في طمأنينة. الحديث الذي ذكره المؤلف فيه ما يشير إلى ذلك. وقد ذكر الحافظ في شرح هذا الحديث فوائد مهمة جدا، منها فائدتان في هذا الحديث فوائد مهمة جدا منها فائدتان الفائدة الأولى أن الإنسان لا ينبغي له أن يخالف عادة الناس في اللباس، وأنه إذا خالف عادتهم كان ذلك من الشهرة، وهذا شيء قد أشرنا إليه من قبل وبينا أن هذا هو مقتضى السنة، وأن السنة في اللباس جنس وليست إيش وليست نوعا، جنس يعني ما جرى به العرف. وذكر أيضا فائدة ثانية أشرنا إليها من قبل، وهو أن الشيء إذا انتشر وشاع في المسلمين والكفار زال عنه وصف التشبه وصار الآن شائعا، فلا يقال إن أصله من الكفار فيكون تشبها، بل يزول عن التشبه في شيوعه وذيوعه. طيب، في هذا الحديث دليل على أن الإنسان قد يخجل من السؤال فيتأخر في سؤاله كما صنع ابن عباس رضي الله عنه، بقي سنة كاملة وهو قد هاب أن يكلم عمر رضي الله عنه في المرأتين اللتين تظاهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عمر لامه على ذلك وقال لو سألتني فإن كان عندي علم أخبرتك. وهذا الذي ذهب إليه عمر هو الصحيح، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يخجل في طلب العلم، ولهذا يقال لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فالإنسان الحي الذي يمتنع من طلب العلم أو السؤال عنه لحيائه هذا لا ينال العلم، وكذلك المستكبر الذي لا يبالي بالعلم ولا يهتم به. وفيه دليل في الحديث دليل على ما جاء به الإسلام من صيانة المرأة وأداء حقوقها عكس ما كان عليه أهل الجاهلية حيث لا يعدون النساء شيئا، وهو أعني ما جاء به الإسلام طريق وسط بين صنع الجاهلية السابقة وصنع الجاهلية اللاحقة. جاهلية لاحقة ما هي؟ الحديثة، جاهلية هذه القرون المتأخرة، حيث يعطون المرأة أكثر مما تستحق ويساونها بالرجل، فتفسد دنيا الرجل ودنيا المرأة، تفسد دنيا المرأة لأنها لا تعد نفسها كأنثى بل تعد نفسها كرجل، والرجل كذلك لا يحسب أن الذي عنده أنثى، كأنما هي رجل تشاركه حتى في تحصيل المعيشة، مع أن القوام على المرأة هو الرجل. فكان الإسلام والحمد لله وسطا بين جاهليتين متطرفتين، إحداهما الجاهلية التي لا تقيم للمرأة وزنا، حتى إنهم كانوا لا يورثون النساء، والجاهلية الأخيرة التي تجعل المرأة كالرجل تماما، حتى إنهم ينكرون أن تكون على النصف من الرجل في الميراث، ويقول يجب أن تزوج المرأة والرجل في الميراث، وينكرون أن تكون دية المرأة نصف دية الرجل، فيكابرون المنقول والمعقول. فإنما جاءت به الشريعة من كونها على النصف في استحقاق الميراث، كونها على النصف في الدية، هو الموافق للنظر الصحيح، لأن المرأة لا تقوم بما يقوم به الرجل في المجتمع، لا دفاعا ولا هجوما ولا غير ذلك، بل هي قاصرة في كل شيء، ولا يمكن أن تسوى بالرجل، حتى في التقويم بالدية لا يمكن أن تسوى بالرجل، لأنها لا يأتي منها الغناء الذي يأتي من الرجل. وكلتا المسألتين مجمع عليهما من علماء المسلمين، أعني أن المرأة على النصف من جهة الرجل، وأن الرجل وأنها على النصف في الميراث مع الرجل. نعم. طيب، وفيها أيضا في هذا الحديث دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شظف العيش وقلة العيش وعدم الترف في الدنيا، كما يفيده كونه في المشربة. وفيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن ينصح ابنته ويحذرها من عذاب الله وغضبه، كما فعل عمر رضي الله عنه. وفيه دليل أيضا على أن المرأة قد تأتي بما يكسر الرجل ويحد من إقدامه، كما صنعت أم سلمة مع عمر رضي الله عنه، لأن عمر كان يريد أن يقول لها كلاما أشد مما قال، لكن لما قالت ما بقي عليك إلا أن تدخل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته توقف، وانكسر ما في قلبه وفي نفسه مما يريد أن يقوله. وفيه دليل أيضا على أن الخوف الطبيعي لا ينافي الشرع، فإن الصحابة كانوا يتخوفون من ملك غسان، لأنهم يحدثون أنه سيقدم عليهم، وملك غسان عميل لمن؟ للروم، لقيصر، فكانوا يخشون منه. وفيه دليل على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله، لأن الأنصاري قال لعمر يعني لما قال أمالك أو الغساني، أتى الغساني قال أتى ما هو أكبر وأعظم. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عند الصحابة أعز عليهم من أنفسهم، في الشيء الذي يحصل بينه وبين أهله حتى يؤدي إلى أن يعتزلهم أمر شديد عليه. وفيه أيضا أن الإنسان ينبغي أن يأتي بالشيء الذي يزيل الحزن عن الإنسان، حتى يذهب عنه ما في نفسه. من أين يؤخذ؟ من أين؟ من قص عمر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل من أم سلمة حتى ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أن الشهر قد يكون 29 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل لما أتم 29 ليلة، ويكون أيضا 30، ولا يكون 28، ولا يكون 31 يوما. لا يمكن أن يزيد على 30، ولا يمكن أن ينقص عن 29. فإذا قال قائل: كيف تقول لا يمكن والله عز وجل على كل شيء قدير؟ قلنا: لكن سنة الله عز وجل التي أجراها لا تتبدل إلا لسبب كوني يريده الله. فمثلا النار محرقة، كلنا يعلم أن الشيء القابل للاحتراق إذا وقع في النار احترق. ولو قال قائل إن الورق إذا وقع في النار لم يحترق لقال الناس: هذا ليس بصحيح. ومع ذلك قد تخرج هذه العادة أو السنة الكونية فلا تحرق النار كما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فنحن إنما نتكلم عن الأمور الكونية، فإنها لا تتغير إلا إذا أراد الله أن يغيرها كآية من آياته. وبهذا نعرف ما صوره بعض الفقهاء رحمهم الله، حيث قالوا إن الكسوف إذا وقع في عرفة قبل الدفع فإنه يصلي ثم يدفع، يعني القمر. هل يمكن هذا أنه يكسف القمر ليلة عشرة؟ لا يمكن، ما حسب القدرة الإلهية، الله على كل شيء قدير. والقمر انفلق فرقتين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن حسب العادة التي أجرى الله عز وجل أنه لا يمكن أن يكون هكذا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يمكن الكسوف يعني القمر إلا في ليالي الإبدار، ولا الخسوف للشمس إلا في ليالي الاستسرار، يعني اختفاء القمر، يعني 29 28 30. نعم نعم. لا، هنا ذكر دخوله على أم سلمة، قلت الذي قلت له حفصة وأم سلمة. يمكن شيء آخر، لكن الحديث اللي بأيدينا هو هذا. نعم. نعم. إيه، هذه يجب أن نقول زال التشبه، لكن إذا حرم من جهة أخرى حرم، يعني معناه أنه يحرم من حيث كونه متشبها، يحل أو يزول التحريم من حيث كونه متشبها. أما إذا كان هناك سبب آخر ككونه حريرا أو إسبالا أو كما قلت ضيقا أو يشتمل على صلبان أو ما أشبه ذلك، هذا يحرم. هنا من قول أخذه من كلام البخاري ما يتجوز من اللباس والبسط، إن الرسول يأخذ ما سهل ما تيسر وما جرى به العرف. نعم، هو هذا هو، إنه ما يروح يتكلف شيء غير موجود عند الناس، يأخذ ما تيسر. يعني المسألة الثانية، يعني المسألة الثانية. نعم، لأن التشبه تشبه بالكفار لمعنى إذا شاع بين المسلمين ما صار متشبه، لأنه قال هذا يلبسه الرجل المسلم وهذا يلبسه الرجل الكافر. وعلامة التشبه هو أنه إذا رؤي هذا الإنسان قيل إنه إيش؟ إنه كافر، قيل أنه كافر. فإذا شاء الشيء وصار يلبسه هؤلاء وهؤلاء ما صار يقال أنه كافر. هذه حسب الحال والمصلحة. قد تكون المصلحة في أن يبقى الإنسان على لباس المشهور المشهر به، يكون هذا من باب العزة والقوة. وقد لا يكون الأمر كذلك، قد يكون الأفضل أن يكون كلباسه، لأنه إذا لبس على لباسه المعتاد ربما يؤذى وربما يتهم بدراهم معه أو ما أشبه ذلك فيقتل من أجلها. فالمهم أن هذا الإنسان ينظر فيه للمصلحة العامة. مثل إذا كان إنسانا كبيرا كوزير أو رئيس أو ملك أو ما أشبه ذلك، فالأفضل أن يبقى على هيئته، لأن هذا أعز له وليس عليه خطر. لكن إذا كان من عامة الناس ربما يلحقه اللصوص في لحظة أو أخرى يقدون بطنه ويأخذ ما معه. نعم كمل الأرض. نعم.
باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا.
نعم. فيه أيضا الحديث كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. هذا من الحقيقة حديث عظيم، يعني كم من نفس كاسية في الدنيا أو كم من أنثى كاسية في الدنيا مترفة يحصل لها ما شاءت، لكنها في الآخرة عارية. وهذا هو الواقع، كما قال الله تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا قبل ذلك في ظل ونعيم وترف، أما الآن فهم في ظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فالمهم أنه رب نفس كاسية في الدنيا ناعمة ولكنها في الآخرة عارية. وهذا غير العري الشامل لجميع الخلق الذي ثبت فيه الحديث الصحيح أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وفي أيضا ما يخشى من فتح الخزائن، لأنه قال ماذا أنزل من الخزائن. نعم، ما أنزل له من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، إشارة إلى أن الخزائن إذا فتحت فإن الفتنة تفتح معها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكته. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، كان الناس لما كانوا أقل دنيا من الوقت الحاضر كانت قلوبهم أسلم وعباداتهم أكثر وتعلقهم بالله أشد، أما الآن لما فتحت صارت القلوب فيها شيء من القسوة والإعراض عن الله عز وجل. نعم. الظاهر أن قوله ماذا أنزل من الفتنة ماذا أنزل من الخزائن، يعني التحذير من أن الإنسان يسرف في الملابس والفرش إذا فتحت الخزائن. نعم. معلوم إذا أنكر ما ثبت به النص فهو كافر. نعم. فالدية ما هم مثل الميراث بنص القرآن، أما الدية فيها الحديث المرسل وغيره الحديث، لكنها ليست في القرآن، قد يتوقف في كفر هذا. نعم.
هل المسؤولين عن المؤسسات التي يعمل فيها الناس تحديد صفات معينة في اللبس؟
كيف؟
هل المسؤولين أو ولاد تحديد صفات معينة لبس في المؤسسات الحكومية إن كان لا يضر لبس أي نوع من اللباس في هذه المؤسسات؟
والله ربما يكون أحسن، قد يكون أحسن ليعرف. ولهذا الآن لو جاءنا جندي عليه اللباس المدني ما صار له الهيبة التي تكون إذا كان عليه اللباس العسكري، فهذه قد تقدر المصلحة التعيين، لأنه إذا عرف أن هذا الزي لطائفة معينة عرفت مسؤوليته. لكن لو يكون اللباس مندمجا سواء ما عرفت المسؤولية. نعم نعم. أخذنا ثلاثة.
باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إسحاق بن سعيد ابن عمرو ابن سعيد ابن العاص قال حدثني أبي قال حدثتني أم خالد بنت خالد قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال من ترون نكسوها؟ قال من ترون نكسوها هذه؟ قال من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. قال أتوني بأم خالد، فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين، فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنى والسنى بلسان الحبشية الحسن. قال إسحاق حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد.
اللهم صل وسلم عليه. تقدم الكلام على هذا وأن فيه جواز الكلام بغير العربية لمن لا يحسنها أحيانا، وفيه أيضا حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذه امرأة صغيرة طفلة يأخذ العلم يقول هذا سنة هذا زيد، وهكذا ينبغي لنا أن نلاطف الصبيان. مثل لو رأينا على البنت قلادة نأخذ القلادة نقول ما شاء الله يا زينة وحليلة هذه طيبة زينة. نعم، لأنكم ما تقدرون قدر هذا الفرح اللي يصيبه، تفرح فرحا عظيم وهي كلمات يسيرة ما تضر. لكن لو قلت يا شين هذه والله فلانة عندها أحسن منك يمكن تبكي، لو أن فرحة أول ما حطت عليه أمه هذا الشيء، لكن إذا جيت وصدمتها بهذا الصدمة يكون عقدة عندها. إنما يعني ينبغي لنا أن نلاحظ هذه المسائل وننزل كل إنسان منزلته. أنا أعتقد لو مع إنسان منا الآن أحسن قلم في العالم وأحسن ساعه في العالم والله يزن هذا القلم ما أحسنه، يمكن يخجل ما يفرح يخجل. لكن لو كنت صبي يفرح ولا لا؟ يفرح. إذن كل إنسان ينزل منزلته، كل إنسان ينزل منزلته، فهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. نعم. في رواية أخرى ما ذكرها مؤلفنا. نعم. إيش؟ والله اللي إذا جاء لبلاد أخرى إسلامية فالأحسن أن يلبس مثل لباسهم، هذا الأحسن كما قلنا. لا نظرة المسلمين، ما نظرة المسلمين إذا عرفوا هذا مثل مصري ولا مثلا شامي ولا عراقي ولا سعودي عرفوا. لمن تشبه، الحديث عموم، أي إنسان يتشبه، والتشبه أن يكون أن يفعل الإنسان شيئا يختص به. هذا ما أظن، لأن كثير من الناس كل شيء يجعل تشبه الآن، بعض الناس كل شيء تشبه، ما له مقياس. نعم يا خالد. المؤلف فيه أحاديث لكن ما هي على شرط المؤلف. ها؟ أحاديث حسنة. نعم. نعم يا رهاب. خلنا ثلاثة. خلنا نصبر يا رهاب. ها؟ إيش؟ إيش؟ اي وليد واحمد وخالد. انتظر
هذا شرح يا شيخ،
انتظر. نعم.
باب ما يرخص للرجال من الحرير والحكة.
كيف؟ باب التزعفر.
باب التزعفر للرجال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجال.
التزعفر معناه أن يتدلك الإنسان بزعفران، والزعفران معروف، الزعفران فيه لون ورائحة، فهل النهي من أجل اللون أو من أجل الرائحة؟ نعم، أو من أجلهما جميعا؟ الظاهر أنه من أجلهما جميعا، من أجلهما جميعا. ولهذا أعقب المؤلف الباب هذا بباب سيذكره، باب الثوب المزعفر. فنقول الزعفران فيه رائحة ولون، ولا يليق بالرجل أن يتطيب بما فيه رائحة ولون. نعم، الرجل ينبغي له أن يتطيب بما ظهرت رائحته، والمرأة على العكس بما ظهر لونه، أما الرجل فبما ظهرت رائحته كما قال أهل العلم. فلذلك نقول لا تدخل الإنسان جسده بالزعفران، هذا منهي عنه. ولكن هل يشمل هذا ما لو تزعفر في يده مثلا فقط؟ لو تزعفر في يده، الظاهر أن هذا إذا قصد فإنه يدخل في النهي، أما إذا لم يقصد كما لو كان إنسان يعمل بالزعفران الزعفراني، فمعلوم أن يديه سوف يكون بهما شيء من لونه، هذا لا يضر لأنه غير مقصود. طيب، فإن قال قائل أليس قد قال عبد الرحمن بن عوف أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ردع من زعفران، يعني لطخة من زعفران، فالجواب أن هذا قد يكون من امرأته، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام سأله هل تزوج، مما يدل على أنه جرت العادة بأن النساء يتزعفرن في وقتهن، والرجل أول ليلة ربما يصيب من أثر هذا الزعفران. طيب، هل يشمل هذا، هل هذا عام، يعني أن يتزعفر الرجل في الإحرام وغير الإحرام؟ الجواب نعم، ظاهر الحديث العموم أنه منهي عن سواء في الإحرام أو في غيره، وذلك لأن التزعفر في الإحرام يشمل الرجل والمرأة، فلا يجوز للرجل أن يتزعفر بعد إحرامه ولا للمرأة أن تزعفر. نعم 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 يا عبد الوهاب سؤالك اللي قلت نعم ها أيهن ما هو عندنا باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. حدثنا سليمان بن حرب قال الزهري إيه نعم نعم قال الزهري وكانت هند لها إزار في كميها بين أصابعها. يعني هذا دليل على أنه أنها أن من عادة النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا تخجل المرأة كفيها، ولهذا كان لها إزرار في كمها بين الأصابع لأنها واسعة، الكم واسع وتزره بين أصابعها لئلا تخرج اليد. قال شيخ الإسلام لكن هذا في غير البيوت، أما في البيت فقد جرت عادتهن أن تخرج المرأة كفيها وأن يكون الثوب إلى الرسل في البيت. وبهذا نعرف ما توهمه بعض النساء من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل، من أنه يجوز للمرأة أن تبقى مكشوفة البدن إلا ما بين السرة والركبة، فإن هذا فهم خاطئ بلا شك. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تنظر المرأة، ولا يلزم من النهي عن النظر أن يكون ما, ما, ما سوى ذلك مكشوفا، ولا لأنه من الجائز أن يكون المرأة كلها عليها ثوب وتنكشف عورتها إما بهواء أو بكونها مضطجعة وينفسر ثوبها أو ما أشبه ذلك. وهنا النهي عائد على المرأة ولا على المرأة اللابسة ولا على المرأة الناظرة؟ على المرأة الناظرة. وبهذا نعرف أن هذا الفهم خطأ، فهم خاطئ، ولا أحد من المسلمين يقول يجوز لنساء المسلمين أن تخرج المرأة بين النساء ليس عليها إلا ما يستر ما بين السرة والركبة خارج كل بثديها وظهرها وبطنها وكل شيء، ما أحد يقول بهذا. حتى أظن نساء الكافرات ما يفعلن هذا إلا نادرا. فالحاصل أن هناك فرق بين اللباس وبين ما لا تجوز رؤيته من المرأة بالنسبة لأختها. فالمرأة لو كان عليها ثياب وعبات وكل شيء نقول للأخرى لا تنظري إلى عورتها، ولازم من أنها إذا نهت عن نظر العورة أن يكون كل شيء مكشوفا ما عدا العورة. المهم أن هذا يدل على حرص نساء الصحابة على عدم خروج أكفهن، حتى أن المرأة ذات الأكمام الواسعة تجعل لها إزرارا تزره. أما الغالب فيما يظهر أنهن يلبسن القفازين، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس المرأة المحرمة القفازين، مما يدل على أن من عادتهن لباس ذلك، وإلا لم يكن للنهي فائدة. لو كانت النساء لا تلبسهن لكان عدم اللبس موجودا لا يحتاج إلى النهي عنه. نعم ما هو بالظاهر لكن بين أصابعه ما لازم تكون أصابع بارزة. نعم الآن مثلا جيب كيس وافتحه ثم حط له زار في علاه وقال هذا الزر بين الأصابع، لكنه بينه، لأن بعد لو حتى الإزار بين الأصبع ربما يكون فيه مشقة، لو قلنا أن بين الأصابع في بطون البي هنا ولا معنى لها في الواقع. على كل حال في احتمال، الذي قلت في احتمال، في احتمال إن تكون الأصبع مثل الزار يكون في الوسط هنا علشان يمنعها من أن تنكشط، وتبقى الأصابع مفتوحة لأجل يسهل عليها تناول الشيء. نعم.
صلى الله
عليه وسلم ما ينقذ صواحب الحجرات. نعم.
خاص بالنساء الكاسيات
العاليات. لا، العام عام، لأن كاسية هذه نكرة مؤكدة بمن، ما هو كاسية من أصحاب الحجرات عموما. نعم خلاص، أخذنا ثلاثة يا أخي، عبد الوهاب وعبد الله وشيبة، أنتم تغلطون الله هديكم. نعم. ها ها، صح، هي العادة أن كنا نفعل هذا. نعم.
باب الثوب المزعفر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورص أو بزعفران.
نعم. الآن الترجمة ليس فيها بيان الحكم، قال باب الثوب المزعفر، يعني هل يحل لبسه أو لا. والحديث يدل على أنه إن كان في الإحرام فحرام، وفي غير الإحرام جائز. نقل نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوعا بورص أو زعفران، فعلم من ذلك أنه لو لبس ثوبا مزعفرا فلا بأس به، فلا بأس به. وبه نعرف أن البخاري رحمه الله يرى أن الرجال منهيون عن التزعفر في أبدانهم، وأما في ثيابهم إيش فلا نهي إلا في حال الإحرام، كما أنه في حال الإحرام يشمل الرجال والنساء بخلافه في غير حال الإحرام. طيب، فإذا قال قائل لماذا نهي في الإحرام عن لباس المزعفر؟ هل من أجل اللون أو من أجل الرائحة؟ فالجواب أن الظاهر أنه من أجل الرائحة. وأما اللون فقال المؤلف باب الثوب الأحمر، فأتى بعد أن تزعفر في حال الإحرام بحكم الثوب الأحمر. نعم.
شيخ
ها؟
شيخ لو صارت
يعني صار في الوقت لا
يتميز
المسلم من غيره. نعم.
ثبت عن
يعني
السلف بعض الخلفاء أنه يعني فرض على غير المسلمين أن يتميزوا
بلبس. صحيح. أن يتميزوا بلبس وأن يتميزوا بالحلى أيضا، حتى في الرؤوس ما يجعلوه كرؤوس الكفار، وأن يتميزوا في الركوب، حتى في الركوب لا يركبون كركوب المسلمين.
الآن يعني كثير من الناس والله يتمر عليه ما تدري هل هو مسلم.
صحيح.
فترد عليه السلام أو لا ترد عليه.
نعم مشكل.
المسلم يكون متميز.
نعم هكذا ينبغي أن يكون المسلم متميزا، ولكن من الذي يطلب منه التمييز؟ هو الكافر، حتى تكون الذلة عليه. الذلة عليه.
بس الآن لو أي شيء جاء لنا فقلنا
لا، مو هو أي شيء جاء، مو هو صحيح، مو هو أي شيء جاء، لكن إذا 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 عم وشمل وصار الناس يستعملون هذا، الكفار وغير الكفار، ما صار تشبه.
ممكن نحن نجيزه ثم يشمل كل شيء، ممكن بالأول يبدأ.
لا 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 لا، أولا ننهى عنه، في الأول ننهى عنه، فإذا قدر أن الواقع فرض نفسه وليس هناك شيء محرم لعينه، مثلا ما هو محرم بنفس عين هذا اللباس، فالعلة زالت. أصل تشبه. ولهذا لو كان الأمر من العبادات هل يجوز أن نفعله؟ ها؟ لا يجوز، حتى لو شاء من المسلمين يجب إنكار.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع الب... رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء، ما رأيت شيئا أحسن منه.
اللهم صل وسلم. قوله مربوعا يعني ليس طويلا ولا قصيرا، لكنه يميل إلى الطول، أقرب منه إلى القصر عليه الصلاة والسلام. في حلة، الحلة هي الثوب أو هي الكساء الذي يكون من ثوبين كإزار ورداء. وقول حمراء هذا الشاهد، وكأن البخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث على جواز لبس الأحمر، على جواز لبس الأحمر. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على أقوال متعددة، فمنهم من يرى أنه لا يجوز لبس الأحمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص. ومنهم من يرى الجواز مطلقا، وهذان قولان متقابلان. ومنهم من يرى الجواز في داخل البيت والمنع في خارج البيت. ومنهم من يرى الجواز إذا كانت الحمرة قليلة، يعني تميل إلى الصفرة كالمعصفر، ويرى المنع إذا كانت شديدة الحمرة. ومنهم من يرى الجواز إذا كان الشيء فيه لون يخالط اللون الأحمر، لكن اللون الأحمر أغلب، فهذا يسمى أحمر ويكون جائزا لما خالطه من اللون الآخر، فيكون المنع في اللون الأحمر الكامل. وعلى رأي بعض العلماء، ولا رأيته قولا، يرى أن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، أنه يجوز له لبس الأحمر دون غيره. ولكن أصح ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، وأن الأحمر المنهي عنه إذا كان خالصا، فإن كان فيه لون آخر فهو جائز، وعليه تحمل الحلة الحمراء هنا. قال: لأن الحلل التي ترد من اليمن تكون معلمة بأعلام، إن كانت الأعلام خضرا سميت خضراء، إن كانت حمرا سميت حمراء، وهذا القول هو الراجح. وأن الأحمر الخالص منهي عنه إما نهي كراهة أو نهي تحريم، وأما الأحمر الذي يخالطه لون آخر فليس فيه كراهة. وبناء على ذلك تكون الشمغة المعروفة الآن جائزة ولا غير جائزة؟ لماذا؟ لأنها معلمة، يعني فيها ألوان أخرى. طيب، لو كان اللون أحمر خالصا وفيه كتابة بيضاء، كتابة سواء باللغة العربية أو اللاتينية، هل يزول النهي ولا لا؟ ها؟ إيه، هو موجود، يعني موجود الآن، موجود فناء الحمر خالصة وفي ظهورها كتابة، إما رقم، أحيانا يكون رقم وأحيانا يكون كتابة. ها؟ نعم. إيه، ما في شيء، الكتابة اللي صار ما فيها، ما هي ممتهنة، يعني ما فيها أسماء الله ولا ما فيها شيء، يمكن نكتب عليه لأجل لا يضيع، يعني موجود هذا في أيام الحج. أو شركة، في الآن بعض العمال يكتب عليه اسم الشركة ورقم التلفون، وشاهدنا هذا بدل ما أني أتعبه في رقم التلفون ويتعبه باستخراجه من جيبه. نعم، في فوائد. الشاهد، هل نقول إن هذه الكتابة تخرج الشيء عن كونه أحمر خالصا، أو يقال إن هذه شيء لا يعد نقشا أو لا يعد وشيا في الثوب، فكأنه أمر خارج عنه؟ هو للثاني أقرب، لأن هذا ليس تطريزا أو تلوينا، إنما هو جعل بلون مخالف من أجل أن يظهر ويبين. نعم لا إذا كانت طريزة لا بأس ما في مانع يعني لا 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 ما يقصدون بهذا عجيب يعني يكتب من كتابة علشان جمل الفنيلة ما أدري أي والله الأقرب المانع الأقرب المانع إنه قال من هي عنه الأقرب أنه من هي عنه نعم خالد عن ايش؟
لها عن لبس المزعفر
نعم
فعللها لعبد الله بن عمر فقال لانهما من لباس الكفار
نعم
فألا تكون هذه العله بدل كونها اصفر او اللون او الرائحه
نعم هذه العله تزول اذا 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 كان الكفار لا يلبسونها او شاعت وانتشرت بين المسلمين والكفار
طيب على هذا القول
وهذا هو الذي جعل بعض العلماء يرخص فيه لانه يقول زال التشبه الان لا لا هو ورد حديث آخر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص غير هذه المسألة نعم معصفر نعم ما في رائحة نعم لا أبدا ما فيها أخرج يقال حلة حمراء مثل ما يقال شماغا أحمر شماغا أزرق شماغا أخضر ما في شيء هذه يقول معروفة يقول معروفة ترد من اليمن حلل ترد من اليمن معلمة بهذه الخطوط الحمراء معروفة نعم نعم يلا
باب الميثرة الحمراء حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد ابن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق ومياثر الحمى
الشاهد قوله ومياثر الحمر لكن هل المراد جنس المياثر وتخصيصها بالحمر لأن ذلك هو الغالب والمعروف عند الأصوليين أن القيد إذا كان لبيان الغالب فلا مفهوم له أو أن المراد المياثر الحمر بذاتها لأنها من صنع الكفار يعني الكفار هم الذين يختارون هذه المياثر المعينة فيستعملونها يحتمل هذا وهذا يحتمل هذا وهذا فالتشبه منهي عنه بلا شك والتنعم والترفه البالغ أيضا منهي عنه فإذا وجد مياثر حمر ليس فيها ترفه ليست لينة ولا ناعمة وليس فيها تشبه فالظاهر أن النهي لا يشمله ولهذا يوجد الآن في بعض السيارات فيها أشياء حمر المراكب التي يركب عليها وكذلك يوجد أيضا في بعض الكنبات كنبات حمر فإذا كانت هذه ليست من جنس يعني ليست خاصة بالكفار وليست تعد ترفا زائدا فإن النهي يزول أما ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهي عيادة المريض عيادة المريض سنة وقيل إنها فرض كفاية وهذا هو الصحيح أن عيادة المريض فرض كفاية وأننا لو علمنا أن شخصا مسلما لم يعود أحد وجب علينا أن نعوده لأن من حقوق المسلمين بعضهم على بعض كيف يكون أخوك المسلم يمرض في بيته ما يزور ما يعود أحد من المسلمين هذا خلاف الهدي الإسلامي والمريض مطلق فهل يشمل كل مرض أو المرض الذي جرت العادة أن صاحبه يعاد الثاني ليس كل مرض وأيضا أمرنا باتباع الجنائز